الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا لقاء جديد نكمل به حيث وقفنا على كتاب القول السديد، شرح كتاب التوحيد العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على ما ذكره في باب ما جاء في الرياء، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين يا رب العالمين.
آمين.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. ثم قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
يعني جمع البابين معا وتكلم عليهما. نعم.
قال رحمه تعالى: علم أن الإخلاص لله أساس الدين وروح التوحيد والعبادة، وهو يقصد العبد بعمله كله وجه الله وثوابه وفضله، فيقوم ويصل بأصول الإيمان ستة وشرائع الإسلام خمس وحقائق الإيمان التي هي الإحسان، وبحقوق الله وحقوق عباده مكملا لها، قاصدا بها وجه الله والدار الآخرة، لا يريد ذلك رياء ولا سمعة ولا رياسة ولا دنيا، وبذلك يتم إيمانه وتوحيده. ومن أعظم ما ينافي هذا مراءة الناس والعمل لأجل مدحهم وتعظيمهم.
من أعظم وين فاعل أعظم
والعمل
من أعظم ما ينافي هذا
مراءة الناس والعمل.
نعم.
والعمل لأجل مدحهم وتعظيمهم، أو العمل لأجل الدنيا، فهذا يقدح في الإخلاص والتوحيد. واعلم أن الرياء فيه تفصيل، فإن كان الحامل العبد على العمل لقصد ومراءة الناس واستمر على هذا القصد الفاسد، فعمله حابط وهو شرك أصغر، ويخشى أن يتذرع به إلى الشرك الأكبر. وإن كان الحامل العبد على العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراءة الناس ولم يقلع عن الرياء بعمله، فظاهر النصوص أيضا بطلان هذا العمل. وإن كان الحامل العبد على العمل وجه الله وحده، ولكن عرض له الرياء في أثناء عمله، فإن دفعه وخلص إخلاصه لله لم يضره، وإن ساكنه واطمأن إليه نقص العمل وحصل لصاحبه من ضعف الإيمان والإخلاص بحسب ما قام في قلبه من الرياء. وتقاوم العمل لله وما خالطه من شائبة الرياء. والرياء آفة عظيمة، ويحتاج إلى علاج شديد وتمرين النفس على الإخلاص ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء والأغراض الضارة، واستعانة بالله على دفعها، لعل الله يخلص إيمان العبد ويحقق توحيده. وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها، فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا القصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة، فهذا ليس له في الآخرة من نصيب. وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن، فإن المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان لا بد أن يريد الله والدار الآخرة. وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا والقصدان متساويان أو متقاربان، فهذا وإن كان مؤمنا فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص، وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص. وأما من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصا تاما، ولكنه يأخذ على عمله جعلا ومعلوما يستعين به على العمل والدين، كالجعلات التي تجعل على أعمال الخير، وكالجهاد الذي يترتب على جهاده غنيمة أو رزق، وكالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بها، فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده، لكونه لم يرد بعمله الدنيا وإنما أراد الدين، وقصد أن يكون ما حصل له معينا له على القيام الدين. ولهذا جعل الله في الأموال الشرعية كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزءا كبيرا لمن يقوم بها بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة، كما قد عرف تفاصيل ذلك
عرف
كما قد عرف تفاصيل ذلك، فهذا التفصيل يبين لك حكم هذه المسألة كبيرة الشأن، ويوجب لك أن تنزل الأمور منازلها، والله أعلم.
الحقيقة أن هذا الباب باب ما جاء في الرياء، وباب من الشرك رأة الإنسان بعمله الدنيا، كما لا يخفى عليكم أوردهما الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لخطورة هذين الأمرين على التوحيد. فالرياء خطره عظيم كما قال الشيخ السعدي رحمه الله، وآفة كبيرة، ولا بد من المجاهدة في التخلص من هذه الآفة. كيف يتخلص الإنسان من الرياء؟ أولا لا بد أن نعلم أن الرياء، والباب الذي بعده إراءة الإنسان بعمله الدنيا، كلاهما يكون من الشرك إذا كان في الأعمال التعبدية، يكون من الشرك إذا كان في الأعمال التعبدية، صلاة، صوم، زكاة، صدقات، الحج، العمرة، الإمامة، الأذان، أي أمر تعبدي سواء كان واجبا أو مندوبا فإنه يتصور فيه الرياء، ويتصور فيه إرادة الدنيا بهذا العمل. أما الأمور الدنيوية البحتة فهذا لا يتصور فيه الرياء. يعني مثلا إنسان تسأله لماذا تبني البنيان؟ قال لأسكن فيه، هذه النية ما هي حابطة للعمل، لأنه عمل دنيوي لأمر دنيوي. لماذا تأكل؟ قال لأشبع، فهو عمل دنيوي لعمل دنيوي. لكن الأعمال المباحة قد يدخل فيها الرياء من جهة أخرى، وهي التوسل أو جعلها وسيلة إلى أمر ديني، الأمور المباحة وجعلها وسيلة لأمر ديني، أو جعل الأمور الدينية وسيلة لأمر دنيوي، كلا هذا رياء وهذا رياء. فمثلا لو أن الإنسان بنى بيتا ولو كان فخما، نعم هو لا يؤجر عليه لكن ليس عليه وزر، لكن لو كان في نيته أنه يبني هذا البنيان ليقول الناس انظروا فلان بنى بيته ثم يجمع الناس ويطعمهم مثلا، فهنا دخل في الرياء، فعمل عملا دنيويا ليتوسل بها إلى عمل من أعمال الرياء، أو عمل عملا دينيا ليتوسل بها إلى عمل دنيوي. مثلا إنسان صلى في المسجد، ما هو من عادته يصلي في المسجد، ليش قام يصلي في المسجد؟ لأنه عارف أنه فيه انتخابات والناس ما راح يشرشحونه، خصوصا المطاوعة إذا ما شافوه في المسجد، فهو أدى العمل التعبدي لأجل التوسل إلى أمر دنيوي. إذن خطورة الرياء لكونها في الأمور الدينية. والفرق بين الرياء وبين أن يعمل الإنسان العمل يريد به الدنيا أن الأول الرياء هو كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام أن يزين الرجل الصلاة لما يرى من نظر فلان. إذن طبعا ذكر الصلاة من باب التمثيل، وإلا فالتعريف عام، أن يزين الإنسان عبادته لأجل نظر فلان، هذا هو الرياء، أن يزين الإنسان عبادته لأجل نظر فلان. ومن هنا نفهم الفرق بين الرياء وبين الشرك في الصلاة. كيف الفرق؟ الرياء أن الإنسان قام يصلي لله، لكن الشرك في الصلاة أنه قام لأجل فلان، هو ما يصلي لكن لأن الأمير قام صلى راح قام صلى. فهذه الصلاة ليست لله، هذا شرك، سواء سميناها أصغر أو أكبر لكن هو شرك. لذلك تسمية الأشياء بمسمياتها الشرعية أمر حتم علينا. الرياء أن الإنسان يؤدي العمل لله لكن يزينه لنظر الناس، يطول فيه شوي، هو يطول في صلاته يقصر فيه شوي مثلا، فهذا هو الرياء. أما أن الإنسان أساسا لا يؤدي العبادة، لا يؤدي الطاعة، لكن لأن فلان أداها قام فأداها، هذا ما يقال عنه رياء، لأن أصلا مبعث العمل، مبعث العمل ليس لله. الرياء حتى نسمي العمل رياء لابد أن يكون أصل العمل لله. لذلك في فرق بين هذه الجزئية وهذه الجزئية، وهذا الباب خطير جدا لا سيما في طلب العلوم الشرعية أيها الأخوة. وذلك لابد أن نوطن أنفسنا أولا، ونعلم أولادنا إذا هم يريدون العلوم الشرعية أن نفهمهم أن الكليات الشرعية لا يجوز أن يدخلوها لأجل المال، لا يجوز أن يدخلوها لأجل الشهادات. هذه قضية خطيرة، لأن داخل فيه من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، داخل يتعلم علوم شرعية ليش؟ عشان يتوظف. هذا أمر خطير ترى، وسكوت طلبة العلم عن هذا أخطر. المنبغى أن نعلمهم أن طلب العلم الشرعي عبادة، العبادة لا يجوز أن تطلب لأجل الدنيا. أي نعم، كما قال الشيخ وسمعتم كلامه الجميل المفصل، الإنسان يطلب العلم الشرعي، يؤم الناس، يؤذن للناس، يعلم الناس، فإن جاءه شيء تبعا فهذا لا يلام عليه، لكن لا يكون هو الدافع لهذا العمل. مثل ما ذكر لي بعض المسؤولين أن في بعض الأزمنة في 2007 و8 و9 و10 ما بعدها سنتين كانت الدروس تعطى بمبالغ، فكان الناس يجيبون واسطات عشان يبي يدرس في المسجد، يبي يلقي خاطره، يبي يلقي محاضره، يبي يلقي ندوه. لما جاء القرار بالإلغاء يقول نترجى الناس، ما حد يجينا، يا شيخ تعال تكفى ما هو جاي. طيب هذا ايش اذا كان هذا في النخبه؟ احنا نسميه في عرفنا الائمه هم نخبه الناس، هم قدوه الناس. اذا كان هذا حاصل في النخبه، فما الذي نطلبه من عوام الناس اذا دخلوا كليات الشرعيه؟ ترى هذا أمر خطير يا أخوة. ولذلك هذا الباب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، أي بعمله الديني يطلب الدنيا، هذا أمر خطير، خطير جدا. والتفصيل الذي ذكره الشيخ في الرياء وفي إرادة الإنسان بعمله الدنيا تفصيل لطيف جدا. متى نقول أن الرياء حابط للعمل، ومتى يكون أكبر، ومتى يكون حابط لكل العمل؟ طبعا الرياء في الأصل شرك أصغر، هذا في الأصل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، فسئل عنه قال الرياء. في مسند الإمام أحمد قال يقوم الرجل يزين صلاته لما يرى من أثر من نظر الناس إليه. إذن الأصل في الرياء أنه شرك أصغر، ليش ما كان أكبر؟ هني السؤال، لأن العبادة لله، هو يصلي لله، ما صرف العبادة لغيره. فلا يأتي بعض الغافلين والملبسين، أنا قريت هذا واحد من اللي يبون يسوغون الشرك، يقولون أنتم تقولون أن صرف العبادة لغير الله شرك أكبر، إذن معناه لا، الرياء لازم يكون شرك أكبر. هو ما فهم. هذا الرجل اللي قام يرائي نسأله تصلي لي من؟ يقول لله، لكن جمل صلاته، حسن صلاته. ومثاله في الأمور الدنيوية، لو أن الإنسان يلبس ملابس، ليش تلبس ملابس؟ قال والله بلبس عشان البرد مثلا، لكن جمل ثيابه، هذه مسألة أخرى. إذن في افكاك
بين كون العمل تؤدى العبادة تؤدى لله وبين كون العبادة تزين وتجمل. هذه قضية مهمة. ولذلك تفصيل الشيخ جميل جدا، وهو أن الرياء إن صاحب العمل ابتداء فهذا العمل حابط لا يمكن تصحيحه. يعني بمعنى كامل الصلاة من قبل ما يكبر يقول أنا بجمل صلاتي عشان فلان قاعد يطالعني أو عشان فلان جنبي مثلا. إذن سبب العبادة ابتداء هو الرياء، هذا العمل حابط، هذا ما يمكن تصحيحه. يعني بمعنى لو في الركعة الثانية قال لا خلي ولي هذا شنو فائدة من نظر فلان، لا ينتفع به لأن ما بني على باطل فهو على باطل. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية، وهذا متصور في كثير من المسائل حتى في الصوم، لو مثلا هو ما كان نيته أنه يصوم أصلا، قال فلان أنا بصوم، قال أنت بتصوم؟ أنا بصوم، في نيتي يصوم علشانه، فهذا الصوم باطل. لو في نصف النهار صحح نيته ما تقبل، لا سيما وهذا التفصيل ذكره الحافظ بن حجر وغيره في العبادات التي لا تتجزأ. في عبادات تتجزأ مثل قراءة القرآن، الذكر، الدعاء، لكن في عبادات ما تتجزأ مثل الصلاة. إذن إذا كان الرياء مصاحبا للعبادة من ابتدائها أيش قلنا؟ باطل. هذا ما يمكن أبدا إلا أن يأتي بتكبيرة الإحرام من جديد ويكبر. الصورة الثانية أن يكون الرياء طارئا، يكون الرياء طارئا. فهنا مثل ما ذكر الشيخ، فإن دفع الرياء فإن العبادة صحيحة ويرجى له الأجر التام، وإن لم يدفع الرياء فهذا عمل خلط فيه صالحا وسيئا وهو مؤثر في ضعف الإيمان، لكن لا يبطل العمل، لا يبطل العمل، لأن العمل ابتداء كان لله، ينقص أجره يذهب ثوابه ممكن لكن لا يبطل العمل. الصورة الثالثة اللي ذكرها الشيخ أن يؤدي العبادة سواء ابتداء أو استمرارا لله ولفلان، هذا أيضا باطل، هذا أيضا باطل، لأن الله جل وعلا قال فيما رواه مسلم في حديثه أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. وهذه قضية أيضا مهمة. إذن هذه الصور الثلاث في قضاء مسائل الرياء. أنبه على أمر آخر وهو ذكره بعض العلماء، وأن الإنسان لا ينبغي أن يترك عادته في العبادة لأجل نظر الناس خشية أن يدخل في الرياء. يعني مثلا أنت من عادتك تصوم الاثنين والخميس، لا تترك صوم الاثنين والخميس علشان فلان تخاف أن يدري عنك أنك أنت صايم الاثنين والخميس. اللهم إلا في صورة واحدة، أن يكون الإنسان قد نوى بصومه ابتداء أنه لا يريد أن أحد يعلم بهذا الصوم، فإذا كان كذلك فيلتزم بهذا الشرط الذي شرطه مع نفسه مع الله تبارك وتعالى، فيكون هذا من باب الإلزام ويشبه أن يكون نذرا وإن لم تكن الصيغة صيغة نذر. أيضا أنبه على أمر آخر، وهو أن المباحات وإن قلنا أنه لا يدخلها الرياء، لكن المنبغى للموحدين الكمل أن يجعلوا مباحاتهم عبادات، وأن يبتعدوا عن المفاخرة فيها وعن الرياء فيها وعن السمعة فيها، يجعلوا مباحاتهم عبادات، فيأكلون تقويا للعبادة، يشربون تقويا للعبادة، ينامون تقويا للعبادة، يقومون وفي قلبهم لله عز وجل. وهذا هو الذي ذكره الحافظ ابن رجب وغيره، أن خطواته وخطراته لله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بخلاصة هذا الباب. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. باب قول الله تعالى: لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. وجه ما ذكر المصنف ظاهر، فإن رب والإله هو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي، وهو الذي يؤله ويعبد وحده لا شريك له ويطاع طاعة مطلقة فلا يعصى، بحيث يكون الطاعات كلها تبعا لطاعته. فإذا اتخذ العبد العلماء والأمراء على هذا الوجه وجعل طاعتهم هي الأصل وطاعة الله ورسوله تبعا لها، فقد اتخذهم أربابا من دون الله يتألههم ويتحاكم إليهم ويقدم حكمهم على حكم الله ورسوله، فهذا هو الكفر بعينه. إن الحكم كله لله، كما أن العبادة كلها لله، والواجب على كل أحد أن لا يتخذ غير الله حكما، وأن يرد ما تنازع فيه الناس إلى الله ورسوله. بذلك يكون دين العبد كله لله، وتوحيده خالصا لوجه الله. وكل من حاكم إلى غير حكم الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت، وإن زعم أنه مؤمن فهو كاذب. فالإيمان لا يصح ولا يتم إلا بتحكيم الله ورسوله في أصول الدين وفروعه وفي كل الحقوق، كما ذكر المصنف في الباب الآخر. فمن تحاكم إلى غير الله ورسوله فقد اتخذ ذلك ربا وقد حاكم إلى الطاغوت.
هذا الباب يعني عظيم جدا، يدل دلالة واضحة على مسألة متعلقة بالعلم وهو باب الربوبية، وبمسألة متعلقة بالعمل وهو باب الألوهية. فطاعة العلماء في التحليل والتحريم هذه راجعة إلى مسألة إيش؟ إلى مسألة العلم. فالمسلم يجب عليه أن يعلم علم اليقين أنه ليس لأحد أن يشرع مع الله، ليس لأحد أن يشرع مع الله، حتى أنبياؤه ورسله إنما هم مبلغون عن الله. وما جعل الله للرسل الطاعة المطلقة إلا لأنه عصمهم، فلما عصمهم جعل لهم القدوة الطاعة المطلقة. الرسول صلى الله عليه وسلم كما أنه ليس له من الأمر الكوني شيء، ليس له من الأمر الشرعي شيء. هذه قضايا مهمة. ولذلك قال الإمام المطلبي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: إن السنة وحي، السنة وحي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عامر: اكتب فوالذي نفس محمد بيده لا يخرج من هذا إلا حق. ونحن نقرأ القرآن نجد أنه إذا صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ولو كان خلاف الأولى يقيمه رب العالمين تبارك وتعالى ولا يذر. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. شوف لاحظ، جاء التقويم مباشرة. قال جل وعلا: ما كان نبي أن يكون له أسرى. تقويم جاء: عبس وتولى وتخفي في نفسك ما الله مبديه. إذن ليس لأحد من الوراء التشريع مع العلي الأعلى تبارك وتعالى، هذا حق الله، هذا متعلق بالربوبية. إذن هذه المسألة راجعة إلى مسألة إيش؟ العلم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فهذه مسألة العلم. الجانب الآخر، عندما يختلف الناس يتحاكمون إلى من، هذا متعلق بالفعل التأله التعبد. الآن نتحاكم، التحاكم فعل من العبد إلى قاض أو إلى مفت أو إلى شيخ أو إلى آخر. فإذا علم العبد هنا الكلام أن القاضي الفلاني أو الحاكم الفلاني أو المفتي الفلاني لا يفتي بشرع الله، وإنما يفتي بالهوى أو بالسلوم. السلوم تعرفه شيخ أحمد؟ عادات تقاليد، هذه عبارة الإمام محمد بن عبد الوهاب، يسمونها السلوم أهل القبائل القديمة. إذا كنت تعلم أنه يفتي بالهوى أو بالسلوم أو ما يسمى اليوم بالقوانين الوضعية المخالفة للشرع، فأنت لا يجوز لك حينئذ أن تتحاكم إليه. هذا فعلك أنت، لا يجوز لك أن تتحاكم إليه. ولذلك في الباب في الجانب العلمي ماذا قال الله في ذكر عيبه، عيب اليهود والنصارى؟ اتخذوا أحبارهم أربابا، يعني أربابا إيش؟ يعني مشرعين، أربابا يعني أنهم يقول هذا حلال وهذا حرام. ولذلك قال الله لهم لا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولكن لا بد أن ننتبه في هذه القضية أن هذا الجانب متى يكون شركا، أي الجانب العلمي. الجانب العلمي يكون شركا إذا أنت اعتقدت أن العالم له أن يشرع، أن القاضي له أن يشرع، أن الحاكم له أن يشرع، أن المفتي له أن يشرع. إذا راجع إلى مسألة إيش؟ هذه هي القضية المهمة. ولذلك لابد أن نستيقن أن التحليل والتحريم ليس إلا إلى الله. ولهذا قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له اليهود أن هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما. أنتم منين جبتوا هذا؟ لما فتشوا ما وجدوهم، هم وجدوا أن هذا في كتبهم. لذلك الآن مثلا اليوم لو أردنا أن نحاجج اليهود لا تجد في التوراة بجميع أسفارها، لا تجد في التوراة ما يتعلق بتحريم أشياء كثيرة هم يحرمون على أنفسهم. وين تجدها؟ في التلمود، مع أن التوراة محرفة لكن ما هي موجودة فيها هذه الأشياء. نفس الكلام لما أنت تجي عند النصارى تبي تحاججهم، أنتوا يا النصارى تأكلون الخنزير، أنتوا يا النصارى تشربون الخمر، هذه الأناجيل الأربعة المعتمدة عندكم، خلونا من إنجيل برنابا اللي ما تعتمدونه، خلونا من إنجيل القس فلان اللي قس فلان اللي ما الأناجيل الأربعة المعتمدة عندكم ليش فيها حل الخمر والخنزير؟ وأنتم تقولون نحن الأصل إذا لم نجد في الأناجيل الأربعة شيء مرجعنا إيش؟ التوراة، يسمونه العهد القديم. طيب في العهد القديم التنصيص على تحريم الخمر ولا تحريم الخنزير، شلون جبتم تحريم تحليل الخنزير وتحليل؟ قالوا لا، موجودة في كتب رسائل الحواريين اللي هم وضعوها من أنفسهم. كأنهم لما أنت تقرأ رسائل الحواريين تستيقن وتفهم معنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب، كأن الحواري أو ما هو منسوب للحواري كأنهم أعطوه حق التشريع، يحلل ما يشاء يحرم ما يشاء. هذه قضية عظيمة. أما في الجانب العملي فإن الله جل وعلا عاب على اليهود وعاب على المشركين تحاكمهم إلى الطواغيت، قال يؤمنون بالجبت والطاغوت. يؤمنون يتحاكمون في أحد تفاسير هذه الآية. وأيضا إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وهذه في صفات المنافقين. إذن في الجانب العملي من رفض التحاكم إلى شرع الله، هذه مسألة خطيرة، خطيرة جدا، من رفض التحاكم إلى شرع الله جل وعلا هذا حكم بغير ما أنزل الله. و والحكم بغير ما أنزل الله لا يخرج عن الأمور الثلاثة التي نصها الله تبارك وتعالى. فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. ما يمكن. ولذلك التحاكم إلى غير شرع الله هو شرك أصغر أو أكبر، لا يمكن أن يكون شيء آخر. كفر أكبر أو أصغر، ما يمكن أن يكون شيء آخر. فهذا الباب خطير جدا. لذلك من أراد أن يكمل توحيده فعليه أن في الجانب العلمي يعتقد أن الشرع حق الله وليس لأحد أن يشرع، وفي الجانب العملي لا يتحاكم إلا إلى شرع الله. نأتي إلى قضية مهمة جدا. قد يقول قائل: أليس الفقهاء عندهم باب يسمونه باب الاستحسان؟ أليس الأمراء عندهم باب يسمونه باب السياسة؟ فالفقهاء يتركون ويحللون ويحرمون من باب الاستحسان، ويوجبون المباحات من باب الاستحسان، ويحرمون المباحات من باب الاستحسان. وكذلك الأمراء من باب السياسة الشرعية قد يضيقون الواسع أو يوسعون الضيق في المباحات. نقول نعم، هذا متروك لهم، هذا المجال متروك لهم شرعا، شرعا هذا المجال متروك للعلماء. وللعلماء وين يفتون؟ في أي قضايا يفتون؟ ما يصير العالم يفتي يقول لك أنت لك 3 صلوات، أنت لك 4 صلوات، ما يم مو مجاله. هذا مجاله وين؟ مجاله يقول لك نعم لفظك هذا طلاق ولا مو طلاق، بس هذا مجاله. مجاله أنه يعلمك أن هذا حلال وهذا حرام، وفي الأمور المباحة هو يعلمك أن هذا حلال ولا حرام، بس هذا مجال. كذلك الحاكم، الحاكم طاعته إنما يكون في الأمور إيش؟ المباحات. يقول لك مثلا لا تبيع على الطرقات، خلاص تقول سمعا وطاع، فضيق الواسع، صح ولا لا؟ يقول لك لا تصيدوا في الشهر الفلاني، تقول لي سمعا وطاع، ضيق الواسع. يقول لك لا ترعوا الغنم في الحمى، تقول لي سمعا وطاع. إذن هذه قضايا في المباحات مجال الشرع وضع لهم، الشرع وضع لهم. ولذلك الله جل وعلا يقول: فاسألوا الذين يقرؤون الكتاب من قبلكم. كيف يكون التحاكم إليهم شركا ثم يقول فاسأل، أي في المجال الذي هو لهم؟ فالعلماء يسألون. هل الأنبياء جاءوا بالجنة والنار ولا ما جاءوا؟ هل الأنبياء جاءوا بالمعاد الجثماني ولا ما جاءوا؟ هل الأنبياء كانت الكتب تنزل عليهم ولا ما تنزل عليهم؟ نسأل أهل الكتاب، ما في بأس، هذا جانب علمهم. على كل حال، التفصيل في هذه القضايا لابد من الرجوع فيها للكتب المطولة. وما ذكره الشيخ كلام يعني جميل جدا وعظيم، يدل على وجوب أن نرجع إلى حكم الله جل وعلا علما وعملا، علما وعملا. لكن هنا قضية مهمة، أن من علم أن ليس لأحد أن يشرع ثم جهل فسأل العالم فأفتاه العالم بغير الشرع، ليس عليه إثم، إلا في صورة واحدة، أن يكون قد قصر في السؤال عن الثقة، عن العالم الثقة، هنا يأثم، وإلا فلا إثم عليه، إثمه على من أفتاه. بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أيما رجل استفتاه بغير علم فإنه ضامن، أو في رواية أخرى قال: فإنما إثمه على الذي أفتاه. وفي الصحيح قال: قتلوه قتلهم الله، لولا سألوا إذ جهلوا. أيضا كذلك في قضايا التحاكم، إذا كان الرجل يعلم وجوب التحاكم إلى شرع الله عز وجل، لكن قد يكون الرجل في مكان مثلا في فرنسا، إذا ما تحاكم من القانون الوضعي الموجود في فرنسا سيذهب بيته، فهو مجبور. هنا لاحظ الآن القضية هذه ليس فيها اختيار، إنما الآية يريدون يتحاكموا إلى الجبت والطاغوت، هذه الآية في الاختيار، في قضايا الاختيار، ليس في قضايا الاضطرار. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.